صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل حفظه الله وجزاه الله كل خير نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله ونبدأ لقاءنا هذا معنا الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم تفضل تفضل يا أخي الكريم
بالنسبة لزكاة المال سؤالي
نعم
إنه هل تجوز زكاة المال على ابن الأخ اليتيم اللي يطلع يدرس في الجامعة
على ابن الأخ ابن الأخ
يتيم الأم
يتيم الأم
أي نعم
والده موجود يعني
أبو والده موجود والده وضعه المال لا بأس به يعني ولكن بعض الأحيان يستفيد مني أنا شخصيا يعني
يدرس في الجامعة
أدرس في الجامعة
طيب ماشي
السؤال بالنسبة كمان شخص يعني في الزكاة هل تجوز على الأخت العزباء
وين ساكنة وين ساكنة
ساكنة مع الوالدة
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة من أي منطقة حضرتك؟
الحصة الأحضر
حياك الله إن شاء الله تابعنا تسمع الإجابة نأخذ اتصالا آخر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سمحت بالله عندي عدة أسئلة للشيخ
نعم من وين حضرتك؟
من رام الله
حياك الله تفضلي
الله يحييك أول إشي بدي بالنسبة أعرف للحواجب منين لازم أعملهم بالملقص أو بالمقص يعني تاني سؤال بالنسبة للوضو في الحمام يعني عند الاستحمام
نعم
بقدر أتوضى وأنا مش لابس أوعية ثالث سؤال حتى الجرائد مرات بكون مكتوب عليهم أيات خصوصا في صفحة الوفيات فبعرفش أنا بكتبها بالزبالة فهل يا ترى حرام أو مش حرام بالنسبة كمان للكتب المدرسية اللي هي الدينية اللي بكون فيها أيات وحديث برضو بعرفش أنه أنا كيف لازم أتصرف فيها أحرقها أو أكبها
نعم
بس يعني
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه يا اختي حياك الله ان
شاء الله
اهلا بك وايضا معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل يا اخي
يعطيكم العافيه ممكن اشارك لو سمحت
نعم من وين حضرتك؟
من لوب
حياك الله تفضل يا اخي
حياك الله بصراحه سؤالي يعني له شوي دخل بالوضو وله شوي دخل بصراحه بموضع شغلي انا بشتغل حيث انه يعني اكثر من مرة يعني ملابسي بتسخوا من الماء اللي بكون جوا المرأة الحامل لما يعني من ناحية ولادة وما ولادة وعرفت منكم صراحة انه نجس ولازم الواحد يبدل أوعي ويصلي من جديد هلأ سؤالي هو لما أبدل أوعي أنا وقت بكون متوضي وبمسح الجارب لما أبدل أوعي يعني بصراحة بضلش إلا الجارب يعني لازم على قد بقدر أمسح على الجارب ولا لازم أشلح كل شيء وعاود أتوضى من جديد
الجورب صابه نجاسة؟
لا الجورب لم يصيبه نجاسة بس لما يعني لما أشلح صري للكلمة بكون يعني بس الجارب مش موجود عبين ما عاد ألبس كمان مرة
ما فهمتش آخر كلمة يعني لما تشلح إيش؟
لما أبدل ملابس المتسخة من من الماء ببدل كل شيء إلا الجارب بصير اعود امسح عليه ولا لازم اشلح واتوضى من جديد؟
ماشي
ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم.
شكرا لك.
العفو حياك الله. ومعنا ايضا مكالمة اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا
سيدي الشيخ. بدي اسالك بالسؤال، لو انه لما انا بدي انوي الصلاه يعني
نعم.
هل الفرد يعني اقيم الصلاه يعني لو كنت لحالي اصلي فرد يعني صلي بقوم بصلي لحالي يعني فرد ان اقيم الصلاه ولا نية الصلاه وخلاص؟ بس في سؤال صغير بدي اعرف اجابه ان انا مش جنب الراديو.
ايش الراديو؟
انا مش جنب الراديو بطلع. فهمت علي كيف؟
بدك الاجابه الان. طيب من اي منطقه حضرتك؟
ايه الكريم.
حياك الله.
الافضل انه ينتظر عشان يستفيد هو يعني.
نعم.
شو رايك اخ بشار؟
نعم بيكون افضل. نعم ان شاء الله ما من
يعني
قليلا ان شاء الله تعالى. من
اقول لك الان على السريع، ليست واجبه وليست فرضا وانما مستحبه، وان شاء الله بفصل اكثر
ان شاء الله.
هذا ضمنك.
يعطيك الف عافيه.
الله يعافيك حياك الله. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
الو.
تفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي
ابو ابراهيم من بيت لحم بحكي. في سؤالين بلا نسالك
اياه يا اخي ابو ابراهيم. تفضل. نعم.
السؤال الاول، العلامات الكبرى، العلامات الصغرى بين مضبوط؟
نعم.
العلامات الصغرى بين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. العلامات الساعه، العلامات الكبرى بين.
العلامات الكبرى
بين من شيء.
ماشي الحال.
السؤال الثاني، المرأة لما تصلي الأنثى عليها إقامة صلاة؟
إقامة الصلاة للمرأة.
إقامة الصلاة للمرأة عليها إقامة صلاة؟
ماشي الحال.
والسؤال الأخير، مجموعة نسوة راحن مثلا عمرة بدون محرم، وفي محن يعني رجل بيبكى خواته وبنات خواته بيبكن معاه، وراحت مرت أخوه واحدة أجنبية غريبة طبعا،
يعني هن بغير من غير محرم، ويوجد رجال أقارب ليسوا محارم. ماشي.
راحن مع رجل أربع خوات مع أربع خوات إله وأربع خوات وبنات أخته، وفي مرت أخوه.
نعم.
وفي أخرى واحدة أجنبية من قريبهم.
ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام.
تفضلي يا أختي. تفضلي.
ممكن أسألك سؤال؟
نعم. من وين حضرتك؟
من سلفيت.
حياك الله. تفضلي سؤالك.
بدي أسأل، في كانت واحدة متزوجة.
نعم.
واتطلقت. وفي أثناء وهي متزوجة زوجها كان في أيام رمضان يعني خليها أيام تفطر.
نعم.
كانت هي ما تصلي ولا تصوم، يعني كانت تصوم بس زوجها كان يخليها تفطر، بس ما كانت يعني ديني وما تصلي ما هسه في الوقت الحالي اتطلقت وتابت، ومش عارفة هي تصوم عن كل يوم كانت تفطر شهرين ولا شو، مش عارفة.
هذه اللي كانت تفطر يعني تأكل وتشرب ولا يحصل لقاء بين الزوجين؟
لا، كان يحصل لقاء بين الزوجين.
كانت مكرهة ولا؟
لا، كانت مكرهة.
ماشي.
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي. حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لو سمحت، لقيت نصلي جماعة في الجامع، لقيت الإمام بقول عفوا، هو بصلي يعني هو بقرأ القرآن بقول عفوا، نعيد الصلاة ولا الصلاة بضلها ماشي عادي؟
ماشي الحال. إن شاء الله اسمع الإجابة يا أخي الكريم.
يعني هو بقرأ القرآن صلاة المغرب والعشاء وحكي عفوا، هو بصلي يعني كأنه مش عارف شو صار معه، حكي عفوا رجع يكمل.
ماشي ماشي
ماشي.
في سؤال تاني لو سمحت.
نعم.
عليك بقدر بدل ما أروح الجامع بصير أصلي أنا وبناتي جماعة في الجامع، بصير يعني ما بتقيم الإمام أنا وراء؟
تصلي جماعة مع زوجتك مع أهلك في البيت؟
مع بنات صغار ومرتي، وما يعني لو صليت مثلا بنت صغيرة علمتها الصلاة خليت تصلي قدامي بزبط أنا وراها؟
تخليها تصلي إيش هي؟
تصلي إمام بنت صغيرة مثلا عمرها 12 سنة 13 سنة. تصلي إمام قدامني وأنا وراها أبوها وراها بزبط؟
السؤال الأول مكان الشيخ
كيف؟
خلاص توكل على الله.
تابعنا إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي.
الله يبارك
حياك الله. معنا اتصال. ما أيضا هنالك اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
ممكن أسأل اللي هو في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن الخطأ والنسيان.
نعم.
لا 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 لا
سمعت إنه
لا لا الكلام مش كده. تفضل.
سمعت بأنه يعني سمع من إحدى الأشخاص إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ بالأمور الدنيوية.
ماشي.
فبرضه سيدي الشيخ بدي أسأل عن اللي هو الاستخارة. الاستخارة طبعا أقرأ اللي هو الدعاء.
أيوة.
في أثناء السجود أم بعد؟
ماشي ماشي.
ماشي. من وين حضرتك أخي الكريم؟
من مدينة الخليل.
حياك الله. أهلا بك إن شاء الله. تابعنا تسمع الإجابة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. بدي أسأل مفتي سؤالين.
تفضل أخي. من حضرتك؟
من كفر اللبد قرية.
حياك الله.
بدي
نعم.
أسأل حكم سمع الأغاني.
نعم.
وحكم ممارسة العادة السرية.
ماشي الحال إن شاء الله. تسمع الإجابة يا أخي الكريم. هنالك اتصال وهو الأخير. نتوقف
عدم كل شيخ بشار.
نعم.
ماشي.
إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
بقول لو سمحت.
نعم.
كل في بنات صغار اللي هن بنات يعني 10 سنين وتسع سنين اللي بالبسم يعني لبس إنه وهن صغار حرام يلبس إنه شو الأبو يقول لك صغيرة مش مهم يعني بس تشبر صورة لبسها. بس لما تكبر هات لبسها انه لبس شرعي وزي يعني زي ما بيقولوا زي الدين.
نعم.
ما حكم بذلك يعني.
نعم. من وين حضرتك؟
من المثلث.
حياك الله. ماشي ان شاء الله.
استوفر سؤال لو سمحت.
نعم ماكم. تفضل.
بشتغل بعيد عنك في مزبلة وبغسل التراك مرات وبيجي علي مية السلواعي بقدر اصلي فيهن مرات يعني نقاط هيك.
ماشي الحال.
شكرا.
العفو حياك الله أخي الكريم. نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان الاتصال الأول للأخي المستمع من الخط الأخضر وله سؤالان. سؤال الأول عن زكاة المال والثاني أيضا عن زكاة المال. لكن سؤاله الأول هل يجوز أن نعطي زكاة ماله لابن الأخ كما قال يتيم الأم ويدرس في الجامعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حدد مصارف الزكاة وهم 8 في قوله تعالى في سورة التوبة: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز أن تصرف لغير هؤلاء. فليتم لا يعد اليتيم من مصارف الزكاة إلا إذا كان اليتيم فقيرا أو مسكينا أو مثلا من العاملين عليها أو من الغارمين أو مثلا كان رقيقا أو كان من ابن السبيل. المهم فوق اليتيم الأم. الأصل أن الإنسان الذي ينفق عليه أبوه فيتم الأم لا يؤثر في الفقر والغنى. لكنه أردف وقال أبوه يعني أحيانا بكفي نفسه أحيانا ما بكفيش، أنا لا أستطيع يعني حتى لا يؤخذ من فمي الفتوى والواحد خلاص يعطي نفسه شرعيا. أنا قبل ما أجيب أقول لأي سائل يسألني استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أنا الآن أقول لك إذا كان ابن أخوك هذا بصرف النظر يتيما أو غير يتيم لا يعطيه أبوه حاجته أو يستدين لأن أباه لا يعطيه ما يكفيه فعندها يكون من أهل الزكاة، وإلا فلا يصح أن يعطى من الزكاة. فلا أستطيع أن أعطيك جواب على الحالة بخصوصها، أنا أعطيك جواب حكم شرعي. الآن أنت فهمت من الكلام فأسقطه على الواقع التي تسأل عنها، وعندها أنت تعطي نفسك الجواب بإذن الله وسيكون صوابا، لأنك حريص على أنك تعرف الحكم الشرعي بإذن الله.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الزكاة أيضا، هل يجوز أن يعطي أخته العزباء التي تسكن مع والدتها من الزكاة؟
أنا اللي بترجح لي وذكرته هذا في أكثر من مرة، إنه الضابط في من يجوز أن تعطيه الزكاة ومن لا يجوز أن تعطيه الزكاة، بل يجب أن تعطيه نفقة واجبة عليك إن كان فقيرا، كل من لو مات ورثته وجبت عليك نفقته شرعا إن كان فقيرا. فهذه أختك، إذا أبوك ميت فأنت عصبتها، فلو ماتت وكان لها مال فإنك ترثها. يعني هذا الضابط في نظري أرجح ما قيل في هذه المسألة، وهو الضابط الذي وضعه الحنابلة والله أعلم. فإذا كانت أختك فقيرة فأنا لا أريد أن أعطيك حكما نهائيا، أريد أن أقول لك أنصحك أن تنفق عليها، على أختك العزباء الفقيرة، أنصحك أن تنفق عليها وأن تعد هذا من النفقة الواجب اللي واجب لأختك عليك، فإن هذا يبارك لك إن شاء الله في مالك. فإن كانت يعني نفسك شحيحة ولا تريد، وكانت هي يعني محتاجة، فيعني لها مخرج لو أعطيتها من أموال الزكاة. لكن والله الذي أنصحه أن تعطيها كنفقة تعتبر نفقة واجبة عليك، وكل من وجبت عليك نفقته شرعا لا يجوز أن تعطيه من أموال الزكاة، بخلاف الأخت المتزوجة فإنها تعطى من أموال الزكاة لها ولزوجها ولأولادها، لأن نفقتها تجب شرعا على زوجها. وحديث هذا الدليل يعني، ودليل آخر حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود لما استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تسأله، فقالت إن عبد الله بن مسعود عنده عيال كثر وهو لا يستطيع أن ينفق عليهم، أي يجزئني أن أتصدق عليه؟ وهنا الصدقة تحمل على الزكاة لأنها تقول يجزئني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك أجران، أجر النفقة وأجر الصلة. فإذا كانت الزكاة تجوز للزوج الفقير فأن تجوز للأخت الفقيرة المتزوجة أو لزوج الأخت الفقير أو لأولادها من باب أولى والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من رام الله، لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول عن الحواجب والأخذ منها، هل يكون كيف يكون، وهل يكون بالملقط أم بالمقص؟
لا يجوز الأخذ من الحواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة وغيرها عدد، والنمص هو الأخذ من الحاجب، فالأصل أنه لا يجوز أن يؤخذ من الحاجب والله أعلم.
بارك الله فيكم. سؤالها الثاني عن الوضوء في الحمام، هل يصح لها أن تتوضأ قبل أن تلبس ملابسها؟
نعم يصح لها ما دامت يعني استكمل الوضوء وأركانه فيصح، وإلا فكيف نحن نقول للناس أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل توضأ قبل أن يغتسل ثم أفاض الماء على بدنه ثم بعدها يلبس ثيابه ويكون قد تطهر من الحدثين الأصغر والأكبر. وفي بعض الروايات أنه كان يتوضأ ولا يغسل رجليه، وآخر ما يفعل بعد أن يفيض الماء على بدنه يغسل رجليه. يعني اللي بدي أقوله، ليس شرطا لصحة الوضوء أن يكون البدن مستورا، ولكن الشرط أن يستر البدن، سواء في في الوضوء وفي غيره عن الأجانب، أن يستر البدن عن الأجانب. أما إذا كانت يعني خنفرض امرأة في بيتها لوحدها مثلا، أو خلينا نقول كان وهي لابسة ومبين ذراعها أو مبين جزء من رجليها مثلا، وحتى بوجود أولادها وبناتها، فلا حرج في ذلك. ولو كانت في الحمام وما في عليها ثياب وتوضأت، لا أجد حرجا ولا أعلم مانعا يمنع من صحة هذا الوضوء، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث عن الجرائد التي فيها صفحة الوفيات والكتب المدرسية القديمة، هل يجوز أن تضعها في سلة النفايات أم ماذا تفعل بها؟
لا، هو الأصل ما دام في هذه يغلب على ظننا في كل صفحة، وفي بل في أكثر الأسطر يكون ذكر لفظ الجلالة، فهذه يتخلص منها أحسن طريقة بالحرق، أو في زي هيك ما كنا زي على شكل صندوق بتحط فيها الورقة أو الأوراق فتخرمها، فلا يبقى لا تبقى الكلمة كما هي عم تطلع، الأوراق زي خيوط. فالمهم هذول أحسن طريقتين للتخلص من مثل هذه الأوراق، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من القدس، له سؤالان. سؤاله الأول عن حكم الملابس التي يصيبها من ماء المرأة الحامل، هل يعني عليه أن يبدل ملابسه جميعها
الولادة يعني أو هيك؟ يعني هذا الماء النجس إذا أصاب الملابس يجب عليك أن إذا كان مثلا بإمكانك تغسل موضع هذه وتصلي مثلا، أو الأحسن أنك تخلع الملابس هذه، خاصة إذا كان كثير وبتقدرش يعني خلينا نقول تغسل الموضع اللي أجا أو في أكثر من مكان. ويعني لو جاء على ثيابك ماء نجسة لا تؤثر على وضوءك، لكن من شروط صحة الصلاة أن تكون أنت على طهارة وأن تكون ثيابك طاهرة. فأنت الذي انخرم عندك أمر واحد اللي هو طهارة الثوب، فتريد أن تنزع هذا الثوب وتلبس ثوبا طاهرا.
بخصوص خلع الجوارب،
هذا السؤال الثاني.
نعم،
يعني لو فرضنا أن شخصا خلع كل ما عليه من ثياب ولم يبق إلا الجورب، فهل يجوز أن يتوضأ ويمسح الجورب؟ الجواب نعم، إذا كان قد أدخل رجليه في الجورب على طهارة، إذا كان قد أدخلهما على طهارة فلا حرج في ذلك فيمسع الجورب. لكن لو خلع الجورب ثم لبسه على طول تكون أدخل رجليه في الجورب غير طاهرتين، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يمسح عليهما.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من طول كرم، سؤاله أجبتم عنه يعني باختصار، يريد أن ينوي إقامة الصلاة لوحده.
فقلت على السريع أنا يعني الذي يترجح لي أن الأذان والإقامة في حق المنفرد حكمها الاستحباب، فإذا صلى من غير أن يؤذن أو صلى من غير أن يقيم فصلاته صحيحة. أما بالنسبة للمسجد فالراجح أن الأذان فرض كفاية. معنى فرض كفاية يعني ما بيجوزش كل مساجد الحي أو كل مساجد المدينة تترك الأذان. معنى فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن تركوه جميعا آثموا. فهذا يعني بالنسبة للأمر. المهم الأمر فيه متسع بالنسبة للأذان وبالنسبة للإقامة في حق المنفرد.
نعم، بارك الله.
حتى لو كانوا جماعة في البيت مثلا أو في البار ولم يؤذنوا ولم يقيموا صلاتهم صحيحة، لكن بيكونوا خسروا الأجر، خسروا الأجر بالنسبة للصلاة. ودائما اللي بأذن خاصة اللي بيطلعوا على البر وما إلى ذلك، تصور إنه ما يسمع هذا الصوت لا حجر ولا شجر إلا يشهد له يوم القيامة. فأنا أنصح كل أخ من الإخوان إذا كان خاصة في فلاة أو كان في رحلة إنه يحاول يأذن ويقيم حتى يكتب له الأجر العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لأسئلة الأخ المستمع أبو إبراهيم من بيت لحم. سؤاله الأول: العلامات الكبرى للساعة هل ظهر منها شيء؟
أنا يعني في حسب علمي لم يظهر من هذه العلامات الكبرى أو بسموها العلامات العظام شيء، لأنه أولها فيما يعني أعلم اللي هو خروج المهدي وخروج بعد خروج المسيح الدجال وبعد نزول عيسى، لأنه بيقتل الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، وهذه يعني العلامات لم يظهر منها شيء. أما يعني هي قريبة، والقرب بالنسبة يعني كيف بقول أنا في المحاضرة مثلا لما أقول للطلاب اقترب انتهاء المحاضرة أو اقترب انتهاء الامتحان، بيكون ضايل 10 دقائق وكل امتحان ساعة، فتصور لما يظل يعني خلينا نقول سدس المدة الزمنية بقولهم اقترب، فإذا شفت عمر الكون بملايين السنين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث كما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. هذا حديث صحيح، بل جاء في القرآن الكريم في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. ففي يعني العلامات علامات الساعة خلقول الله أعلم، بس هي قريبة لأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث في آخر الزمان، بعث في آخر الزمان. أما يعني العلامات اللي خنقول بسموها علامات وسطى اللي يعني مثلا من بينها موت العلماء، كثرة الهرج والهرج هو القتل، انتشار وفشو الجهل، الزلازل كثرة الزلازل، انتشار الربا والزنا نسأل الله العافية. فهذه من العلامات بس ليست من العلامات الكبرى.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل لسؤاله الثاني الأخ أبو إبراهيم من بيت لحم. سؤاله الثاني عن إقامة الصلاة للمرأة، هل هي واجبة؟
ليست واجبة إقامة الصلاة، ما احنا قلنا ليست واجبة إقامة الصلاة لا للرجل ولا للمرأة.
نعم
ولكنها من السنة،
من السنة. بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن النساء يذهبن لأداء العمرة، قسم مع محرم
يعني وقسم احنا تفصيلات مع جوز أخته ولا مش عارف. احنا بنقول الأصل إنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 أيام إلا مع زوج أو ذي محرم. أنا الذي أنصحه لأي امرأة ألا تسافر العمرة إلا مع زوج أو ذي محرم، فإن وجدت رفقة أمينة، إن وجدت رفقة أمينة وكان السفر بالنسبة لها يعني تجد أنه ضروري أن تسافر. كيف ضروري أن تسافر؟ يعني طلع لها في الحج مثلا وهي حابة، أو هي في وضع تعبان ونفسي وتعتبر أنه ذهابها للعمرة سيريح نفسيتها ومش عارف إيش، فأنا بقول لها يعني أجاز بعض الأئمة إذا كانت المرأة في رفقة أن تسافر مثل هذه السفرات لحج أو لعمرة. لكن لو استنصحتني بقول لها لا، الأحوط لك ألا تسافري وربنا إن شاء الله بغنيك من فضله. اللي أجاز المرأة أن تسافر عند الأمن، وهذا جابوا حديث استدل بإشارته لما قال: ترى الضعينة أو المرأة تمشي من صنعاء إلى حضرموت لا تخافوا إلا الله والذئب. فيعني بيقولوا انه هي بدها مشت مسافة طويلة وحاجات هيك يعني. لكن الحديث اللي ذكرته في اول كلامي هو حديث صريح وواضح في هذه المسألة. خلاصة القول انه النصيحة الا تذهب، لكنها لو ذهبت في عندها يعني متسع من فتاوى اهل العلم، والله اعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمعة من سلفيت، تسأل عن امرأة كانت متزوجة وطلقت، كان زوجها قبل أن يطلقها يعني يجبرها على الإفطار في رمضان، هي الآن تابت يعني تقول ماذا علي أن أفعل؟
والله شوف يا أخي، التوبة تجب ما قبلها، وما دام حصل هذا منها مكرها ف إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هو شوف عليه كفارة، هو وهو آثم بالفعل وبإكراهه هذه الزوجة. ولذلك كونها هي لم تكن يعني خلينا نقول مطاوعة له، وإنما كانت مكرها على هذا الأمر، فالذي يظهر لي إنه لا كفارة عليها، والله أعلم. يعني أقصى ما بقولها أنه تقضي عن كل يوم يوم، لكن لو كانت موافقة له فإذا حصل بينهما اللقاء الجنسي بدها تصوم شهرين متتابعين عن كل يوم حصل فيه مثل هذا الأمر. وكونها مكرهة إن شاء الله أن ربنا يغفر لنا ولها.
أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس، له سؤالان. سؤاله الأول، ما حكم إمام أخطأ وهو يصلي فقال من غير قصد كلمة عفوا؟
الراجح عندي والله أعلم أن صلاته صحيحة، لكن لو قالها عن غيري يعني لو قالها متعمدا فإنها تبطل صلاته. أما وقد قالها جاهلا وغير عالم بالحكم وعن جهل طلعت منه سهوا فلا حرج في ذلك. ذكرت أنا في أكثر من مناسبة حديث عبد الرحمن ابن الحكم السلمي، عبد الرحمن حديث يغلب عظني أنه في صحيح مسلم. هذا بقول هذا كان من الصحابة الذين هاجروا الحبشة، ولما رجعوا من الهجرة من الحبشة رجعوا كما تعلمون بعد غزوة خيبر، فكان الكلام مشروعا في الصلاة قبل الهجرة إلى الحبشة، فهو ظن أنه الحكم على ما هو عليه. قال فكنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل في الصلاة فقلت له يرحمك الله. هيشوف هو قالها متعمدا ولكنه جاهل بالحكم. قال فأخذ الناس يضربون على أفخاذهم كأنما يصمتون، يعني كانوا بيقولوا أسكت. قال فلما انتهت الصلاة ما وجدت والله معلما ولا مربيا خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا زجرني، إنما قال لي إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإنه أحدث ألا تكلموا في الصلاة، أو قال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن. فما دام طلعت منه سهوا إن شاء الله ما في حرج في ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخ المستمع من نابلس، يقول أو يسأل عن بداية، كان سؤاله عن الذهاب بدل الذهاب إلى المسجد أن يصلي بأهله في البيت، ثم قال أن تصلي ابنته عمرها 12 سنة.
هما سؤالان.
نعم،
السؤال الأول، هل يجوز للإنسان أن يصلي في بيته وأن يؤم زوجته هو وبناته وأولاده؟ الجواب جائز، لكنه أضاع فضيلة الصلاة في المسجد. فالأصل بالنسبة في حق الرجال أن يصلي الرجل في المسجد جماعة مع إخوانه المسلمين، لأحاديث كثيرة ذكرنا طرفا منها في أكثر من مناسبة. مما يحضرني الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أمرت بحطب فيحتطب، وأمرت بالصلاة فيقام لها، ثم أتخلف على من يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا التحذير الشديد من التخلف عن صلاة الجماعة. أما الترغيب في صلاة الجماعة فمن تطهر في بيته وغدا إلى المسجد للصلاة فيه كانت كل خطوة ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة. هذه لأي صلاة. أما صلاة المغرب والعشاء والفجر فلها خصوصية أنها تصلى في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والخصوصية الأكثر لصلاة العشاء أن من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل. والخصوصية الأكبر من خصوصية العشاء للفجر من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل. هذا كلام بسيط احنا نسمعه لكن معناه كبير جدا، أجره عظيم. يعني لو بس أنا بدي الإخوة المستمعين الكرام يستحضروا معي هالأجر الكبير، إنه بتصلي الفجر في جماعة مع إخوانك المسلمين فكأنما قمت الليل. هذا إشي كبير كبير، نسأل الله أن يعيننا وأن يقدرنا.
آمين يا رب العالمين. سؤال الأخ المستمع فضيلة الأستاذ دكتور عن صلاة الفتاة 12 سنة، الصلاة في بيته وجماعة، وصلاة البنت أن تكون إمامة في البيت.
أيوة. لا يجوز للفتاة سواء كان عمرها 12 ولا 22 أكثر ولا أقل أن تكون إمامة برجال، سواء كانوا هؤلاء الرجال أبوها وإخوتها أو كانوا أجانب، لأنه لو كان هذا جائزا لعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذن لبعض أزواجه أو لبعض الصحابيات ممن كان عندهن فقه في الدين أن يصلين إمامات وأن يعني يصلي خلفهن رجال أو أزواجهن لنعلم الحكم الشرعي. أما أنه لم يحصل فلا يجوز الصلاة خلف المرأة بالنسبة للرجال سواء كانوا محارم أو كانوا أجانب.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك للأخ المستمع من الخليل، سؤاله الأول عن أن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو معصوم عن الخطأ والنسيان أم أنه يخطئ بالأمور الدنيوية؟
شوف، هو خلط لأمرين في بعض يعني وبدهن تفصيل كثير. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب فيما يجتهد فيه، فإن أصاب أقره الوحي وإن أخطأ صححه الوحي، ولذلك قال الله له عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما أذن لمن تخلفوا في غزوة تبوك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وعاتبه عندما اختار فداء الأسرى والمن عليهم بدل أن يقتلهم في قوله سبحانه وتعالى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وعاتبه في غيرها مثل ما عاتبه في قضية ابن أم مكتوم الأعمى لما أعرض عنه فقال الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أما في أمور التبليغ عن الله فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق وإلا الصدق، كما جاء في الحديث الصحيح أنه مر على قوم في المدينة يؤبرون النخل، يؤبرون يعني يلقحون النخل، فقال هل لا تركتموا يعني مغلبين حال كل اسمه خلاص بتمشي الأمور، فظنوا أن هذا وحيا من الله سبحانه وتعالى فتركوه فشاص، شاص يعني طلع فيه بعض الحب النفل، يعني ما صارش التلقيح كما ينبغي مثل ما كانوا يلقحوه أول، يعني حصل تلقيح بالهواء وبالريح وكذا لكن مش كما كانوا يفعلون، فراجعوا فقال يعني إنما رأيت لكم رأيا في أمور دنياكم وأنتم أعلم بأمور دنياكم، وإذا حدثتكم عن الله فلا أحدثكم إلا صدقا. فهذا يعني طبعا الموضوع طويل وبدخل فيه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وبدخل فيه أقوال النبي وأفعاله، لكن هذه خلاصة يعني على قدر السؤال وتتناسب مع مستوى الحلقة إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الاستخارة، يسأل تحديدا عن الدعاء، هل يكون أثناء السجود أم بعد الصلاة؟
لا، يكون بعد التسليم من الصلاة. يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم، مثلا بدي أقول عن نفسي مثلا، اللهم إن كنت تعلم أن في شرائي لهذه السيارة خير لي في ديني ومعاشي فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن في شرائي لهذه السيارة شر لي في ديني ومعاشي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. طبعا بعد أن أستخير أنا أو أنت أو أي واحد، لا أعلم أنه الإنسان يعني لازم يرى رؤية أو لازم يشوف شيء أو هذا، إنما هي في أي شيء ينشرح صدره بالفعل أو عدم الفعل يكون هذا الخيرة فيما اختاره الله له. فالاستخارة أول شيء دعاء إلى الله، وإحنا نطمع دائما أن ربنا يستجيب دعائنا. فإذا استجاب دعائنا بتكون يعني هذه اختير لنا الشيء اللي أنفع لنا دينا ودنيا. وإذا يعني لم يستجب أنت منك هذا الدعاء، بتكون تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بفعل طاعة علمك إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى بتكون راحة نفسية إليك. يعني أنا مثلا بقدمش على عمل معين وبقول استخرت، طب بعدها بيظهر لي إني لو أقدمت أحسن، بقول لا لا، عدم إقدامي هو الأحسن، لأن أنا استخرت والخيرة فيما يختار الله. فشوف قديش الاستخارة بتعطي تطمين وراحة نفسية، مع ملاحظة إنه الاستخارة لا تكون في الحج، لا تكون يعني في الفرائض ولا في المندوبات كالحج والعمرة مثلا، لأن الحج فرض والعمرة مندوبة، وإنما الاستخارة تكون في المباحات. يمكن الاستخارة مثلا في الطاعات على أن يعني هل أفعلها الآن ولا مثلا أفعلها في الوقت الفلاني، هل أعمل الشيء الفلاني ولا الشيء الفلاني، ممكن في هذا. أما في أصل فعل الطاعة فالأصل إنه الإنسان لا يحتاج إلى استخارة، لأن هذه فيها خير له في دينه ومعاشه إن شاء الله. لأن ما يفعل من خير مما أمر الله به أو ما يترك فيما نهى الله عنه ففيه الخير في الحال وفي المآل.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع من كفر اللبد، سؤاله الأول عن حكم سماع الأغاني.
الأغاني اللي موجود الآن في غالبيتها لا تخلو أنا بقول في غالبيتها من كلام فيه فحش أو من كلام إن لم يكن فحشا بذاته يساعد على يعني خلينا نقول الرذيلة. قد يكون في بعض هذه الأغاني كلمات كفرية، في بعضها أشياء يعني مخالفة للشرع. إن كان هذا موجود فهذه بتكون حرام لهذه الأسباب. الآن كل الأغاني تصاحبها موسيقى، الموسيقى كثير من أهل العلم يرون تحريمها، فبتصير الموضوع يعني خلينا نقول إن لم تكن الأغاني حرام قولا واحدا أو يعني خلينا نقول في أكثرها فإن يعني أو حرام كلها، فإن كثيرا من هذه الأغاني تكون حراما. أنا لا أجرؤ أن أصدر حكما يعني يكون باتا في كل الأغاني، ولكنني أصدر نصيحة لإخواني جميع المستمعين إن هذه الأغاني في جملتها تميت القلب. واللي بسمع أغاني في الدنيا من هذه الأغاني المحرمة يحرم من التلذذ بالأغاني اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يجعلها لأهل الجنة، فأنا أنصح بعدم سماعها. طب واحد يقول لي مدام ليش ما تقول إنه حرام؟ أنا منهجي ألا أتلفظ بكلمة حرام إلا إذا كان الأمر ظاهرا لي ومن غير تردد، لأنه يعني قول حرام مثل قول واجب، وقول واجب مثل قول حرام، فهذا فيه إلزام وهذا فيه إلزام، فالواجب فيه إلزام بالفعل والحرام فيه إلزام بالترك. فإن لم يظهر لي فأنا على الأقل أعطي نصيحة لإخواني المستمعين الكرام وعلى الأقل يعني أتوقع أن يسمعوا لهذه النصيحة بحكم السن والخبرة، وأنصحهم بما أنصح بالله به نفسي.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال السؤاله الثاني عن حكم العادة السرية.
الأصل في العادة السرية أنها لا تجوز، ومن أوضح الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه الشباب في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلو كانت مشروعة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إليها، فالأصل أنها غير مشروعة. أباح أهل العلم هذا الأمر إذا خشي الإنسان على نفسه أن يقع في منكر أكبر، كأن يقع نسأل الله العافية في فاحشة وجريمة الزنا أو شيء مثل هذا.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال أخذ المستمع من المنطقة المثلث له سؤالان. سؤاله الأول عن حكم البنات بسن 10 سنوات يلبسن ملابس غير محتشمة، ويسأل عن يعني المستقبل بعد ذلك، يعني كيف سيلبسن ويرتدين الحجاب بعد ذلك.
والله كلامه جيد ويطلي من حرقة. البنت مش في ليلة ويوم انت بدك تيجي تلزمها، مع انه بالعقل ممكن ما دام خلص بلغت درجة تقولها تعالي. لكن انا الذي انصحه انه فعلا يعني البنت تبدأ تهيئها انت، كيف مثلا في الصلاة: مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. كذلك انا انصح كل من عنده بنت انه يربيها على مكارم الاخلاق، ويبدأ من سن قبل البلوغ انه يعودها ويروضها على الالتزام بستر بدنها، فاذا بلغت اصبح هذا الامر جازما ولا نقاش فيه.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الملابس التي يصلي بها، اذ انه يعمل في كما قال في مزبلة، وبالتالي يعني هذه النجاسة او اتساخ الملابس، يعني هل يجوز له الصلاة في هذه الملابس؟
أنا اللي فهمته من نقاط بسيطة، إذا كان نقاط بسيطة لا حرج، وإن كان الأكمل والأحسن أن تخصص لك ثياب للصلاة. لكن إذا كانت يعني النقاط البسيطة هذه معفى عنها وصعب للتحرز عنها، لكن إذا كانت كثيرة النجاسة، ومش كل شيء في الزبالة نجس للعلم، يعني إذا كنت أنت هل يعني مثلا لو مثلا بقايا أطعم ومش عارف إيش ونزل منها مياه وانت عارف انه فيش فيها مثلا نجاسة، هذه لا تعتبر نجسة، تعتبر يعني خلينا نقول لوثت الثوب بس ما نجستوش. لكن في حاجات كثير في الزبالة برضو بتكون نجسة. الأحوط إليك خاصة بالنسبة لأمور الصلاة انك تحاول تخصص لك ثياب خاصة لأداء الصلاة، لكن لو كانت نقاط متفرقة قليلة فلا حرج حتى لو كانت نجاسة.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال أو سؤالان على صفحتنا الفيسبوك. تقول السائلة أروان: عم، هل يجوز للمسلم أن يغسل أخته الميتة أو إحدى محارمه مع وجود نساء تقوم بهذا العمل؟
لا، مع وجود نساء لا، لأنه يعني خلينا نقول أنا اللي بدي أقوله ما عنديش نص في هلا، بس ما يجوز لك أن تطلع عليه ما لا يجوز لك أن تطلع عليه في الدنيا أو في حال الحياة، لا يجوز لك أن تطلع عليه في حال الوفاة. بعكس مثلا تغسيل الرجل لزوجته أو تغسيل الزوجة لزوجها، ففي حال وجود النساء لا يجوز. طب لو فرضنا جدلا أنه عدم النساء، يجوز على أن يكون قد غطى على العورة المغلظة وألا تبان وألا تظهر بالنسبة له، وهذا الموضوع يعني بحكم فاتقوا الله ما استطعت.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال آخر يقول السائل: من سيتحمل أعباء البيت والنفقة عليه في حال وفاة الأب إذا كان هنالك فقط ابن وحيد يعمل من نفس الأم وآخرون من الأم الأخرى حاليا مستقلين بأنفسهم متزوجين ولا يعيشون بالبيت ويعملون ويكسبون المال وهم أغنياء؟
اللي بده ينفق اللي بده يتحقق أول شيء إذا مات الرجل توزع تركته، فإن كان له تركة ينفق على هؤلاء حتى ولو كانوا صغار، ينفق عليهم من تركة أبيهم التي أخذوها، لأنهم لا يستحقون نفقة ما دام ملكوا مالا. إحنا بدنا نفترض الحالة إنه رجل توفاه الله ولم يترك شيئا من المال وترك أولاد كثر، واحد من هؤلاء الذكور له شقيقات وأم موجودة وباقي الشباب هنقول بيعتبروا هذول إخوة لهم لأب. الأصل في النفقة على الأخ لأب إن كان قادرا، لأنه يقدم في الميراث، آسف، الأخ الشقيق لأب ولأم، يعني الشقيق الأصل أنه تجب عليه النفقة، فإن كان لا يستطيع أن ينفق فتجب النفقة على الإخوة لأب وتوزع، إن كانوا كلهم قادرين توزع عليهم بحسب عددهم، ولا تجب نفقة زوجة الأب على ابن زوجها. يعني هؤلاء المتزوجين والكبار والمحهم فلوس لا يجب عليهم أن ينفقوا على زوجة أبيهم ولو كانت فقيرة، لكن لو أرادوا أن يبقى البر وصلها، بر وصلها إحسان لأنها زوجة أبيهم وأن يحسنوا إليها، فهذا خير وبركة وخير وزين، لكنه ليس واجبا عليهم.
نعم، بارك الله فيكم. أختم بهذا السؤال، أحد الإخوة اتصل ويعني له سؤال كما كتب هو طويل لكن أختصره، يقول عمره 48 سنة، كان قد طلق والده أمه وبالتالي الأب تزوج من أخرى والأم كذلك تزوجت من رجل آخر، يعني حصلت خلافات كثيرة بينهم، ويسأل الآن هو يحاول أن يعني يتواصل مع والده إلا أن والده يرفض، هل يجب عليه أن يتواصل مع والده رغم أنه يصده ويعنفه دائما؟
بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع، يعني يحاول. أول شيء أي حديث بيغضب هالأب وبيفتح له خنقول أبواب خلافه مع أمه وما إلى ذلك يحاول ما يفتحه. يعني قضية بر الأب والأم ما استطاع الإنسان، يجب عليه أن يبرهما إلا إذا أغلقت الأمور تماما. أما أنت لا تتعامل مع أبيك كما تتعامل مع صديقك، بحيث أنه إذا أزعلك والله أنا مش راح أكلمه وواحدة بواحدة ومش عارف إيش، هذا مع الأب والأم لا يرد مطلقا.
نعم، بارك الله فيكم. وبهذا نختم مستمعينا الكرام حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بجزيل الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، حفظه الله وجزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة لكم كل شكر على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء.